أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. ما زلنا ولله الحمد نتابع الدروس في العقيدة في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا بالأمس نتكلم عن القبر. القبر هو أول منازل الآخرة، هو برزخ بين الدنيا وبين الآخرة كبري. ولذلك الإنسان إذا تجاوز العذاب فيه فإنه قد نجا ولله الحمد، وإذا حصل النعيم فيه فقد فات ولله الحمد. ولذلك نؤمن ونصدق ونعتقد اعتقادا جازما ليس عندنا فيه شك أن الإنسان إذا أدخل القبر سيسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ حينما يدخل في القبر ويسوى عليه القبر تأتي الأسئلة. ولذا نؤمن ونصدق بفتنة القبر. الفتنة هي السؤال، سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، نؤمن به حقا، لأن القرآن أشار إليها والنبي عليه الصلاة والسلام بيّنها بيانا واضحا. ولذا تقرؤون في الكتب كثيرا عن فتنة القبر. ما هي فتنة القبر؟ يعني الاختبار في القبر. الإنسان يسأل في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. يثبتهم الله بالقول الثابت وهو قول الحق في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الظاهر أنها متعلقة بيثبت، يعني أن الله يثبتهم بالقول الثابت في الحياة، وهذا أحسن من أن نقول إنها متعلقة بالثابت، بل نقول متعلقة بيثبت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا كان المؤمنون حقا تثبت أقدامهم عند الجهاد فلا يفرون ولا ينهزمون. وفتنة القبر تكلمنا عليها البارح، ورأينا أن المؤمن ربنا سبحانه وتعالى يثبته ويلهمه ويقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما المنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ولذا الذي يظهر أن الذي يسأل في القبر، هذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الذي يسأل في القبر هو المؤمن والمنافق. أما الكافر فلا يسأل، لأنه لا حاجة لسؤاله، لأن الامتحان إنما هو للاختبار. والكافر راسب ساقط من أصله. ولذلك فالكفار يوم القيامة لا يحاسبون، لأن كل أعمالهم خطأ، وإنما تنشر أعمالهم ويجزون بها، ويقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وأيضا نؤمن بنعيم القبر، نؤمن بالنعيم الذي يأتي في القبر، ونؤمن بالعذاب في القبر، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الله سبحانه وتعالى أشار إليه في قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هؤلاء الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، أي طيبين في العقيدة، طيبين في العمل. تقول الملائكة حين تتوفاهم تبشرهم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي في ذلك اليوم. فإذا قال قائل يشكل على هذا أن الميت المؤمن يدفن في الأرض، فكيف تقول الملائكة ادخلوا الجنة وهو يدفن في الأرض؟ قلنا لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه يوسع للإنسان الميت في قبره، وأنه يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها ما تقر به عينه. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ولذا إذا قال الله شيء أو قال رسوله شيء نعتقده، نكذب عقولنا، نكذب أبصارنا، لأن قول الله وقول رسوله هو الحق. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم، الباء هنا سببية. فإن قلت إنها للسببية فقد سلمت، وإن قلت إنها للعوض كما قال بعضهم أشكل عليك هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وفي القرآن الكريم آيات متعددة يقول الله تعالى فيها بما كنتم تعملون. ولذا نقول ما أسهل الجمع بين هذا الحديث وبين الآيات، فالباء في الآيات للسببية يعني بسبب العمل، والباء في الحديث للمعاوضة كما تقول اشتريت منك الثوب بدرهم. فلا يمكن لأحد أن يدخل الجنة عوضا عن عمله، ولكن يدخل الجنة بسبب عمله، والفرق ظاهر. ولو أن الله تعالى أراد أن يعاوضك والله لتخسرن خسارة مؤكدة، لأنك لو أحصيت ما أنعم الله به عليك من نوع واحد من النعم لكان يستغرق جميع أعمالك. فمثلا النفس الذي لا يشق عليك ولا يتعبك ولا يكلفك هو نعمة كبيرة عظيمة، لا يعرف قدرها إلا من ابتلي بضيق النفس. فهذه النعمة لو أنها قوبلت بعمل الشخص فكم نسبة ما عملت بالساعات، يعني هل هي 3 ساعات في اليوم والليلة أو 4 أو 5؟ وقد يستغرق الإنسان وقته كله في طاعة الله، حتى النوم فإنه ينام ليستعين به على طاعة الله ويريح جسمه ويعطي نفسه حظها، وبهذا يكون النوم عبادة. ولذا نعمة واحدة من النعم ما تعادل ما عملك كل السنين، ما يعادل هذه النعمة. هذه النعمة متكررة كل يوم، الصحة والسمع والبصر والتنفس وكل هذه الأمور. ولذا قرأت قبل يومين قصة إنسان عمره 80 سنة فأصيب بحصر البول أكرمكم الله، وذهب إلى الطبيب والطبيب عمل له حاجة حتى أخرج ما فيه، فبدأ هو وأولاده يشكرون الطبيب ويسلمون عليه ويدعون له ويقول جزاك الله خير، كان أبونا في محنة في تعب يتلوى. فلما انتهى هذا الرجل الكبير جلس يبكي، بقي يبكي. قالوا ما الذي يبكيك؟ قال أنا في مرض واحد بعد 80 سنة، كيف عملت مع الطبيب؟ شكرته وقبلت رأسه وأثنيت عليه وربي مسهل الأمور علي 80 سنة، ما قمت بشكر الله عز وجل. فيجب على الإنسان يا إخوان دائما أن يعرف نعم الله عليه وأن يقوم بشكره سبحانه وتعالى. ولذا الموفق يستطيع أن يجعل أوقاته وحركاته وسكناته جميعها عبادة، فإذا أكل نوى بذلك التنعم بكرم الله وبفضل الله. والله تعالى يحب من عباده إذا أنعم عليه نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، فينوي بأكله وطعامه وشرابه التقوي على طاعة الله، فصار بذلك عبادة، وينوي بذلك القيام بواجب نفسه، لأن الإنسان يجب عليه أن يراعي نفسه، حتى إنه إذا جاع وخاف الموت وجب عليه أن يأكل وجوبا، فإن قال لا يجب وأنا صابر على الموت قلنا بل يجب أن تأكل لتؤدي النفس حقها، فصار أكل الإنسان عبادة. وكذا اللباس عبادة، فإنك تلبس الثوب تستر عورتك وتتنعم به بالوقاية من البرد والحر، ولذا أمتن الله علينا بهذا اللباس كما قال تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم والحر وسرابيل تقيكم بأسكم. المهم أيها الإخوة، والله إنه تفوت علينا أشياء كثيرة تضيع علينا، وكله بسبب الغفلة عن النية، وإلا فلو استحضرنا النية لكانت كل حركاتنا وسكناتنا عبادة نثاب عليها. ولذلك لو أن أحدا قابل نعمة الله نوعا واحدا من نعم الله عليك بعملك الصالح لاستغرق كله، كل وقتك يكون عبادة. ولذا نقول كما قال بعض العلماء إن توفيقك للشكر عبادة تستوجب الشكر، لأن كثيرا من الناس حرم الشكر، فإذا أنعم الله عليك ووفقك لشكر النعمة واستعملتها في طاعة مولاك فهذه نعمة تحتاج إلى شكر. وفي هذا يقول الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله، وإن طالت الأيام واتصل العمر. ولذا أيها الإخوة ينبغي لنا أن نكثر من طاعة الله، مهما عملنا في طاعة الله عز وجل فنحن لا نقابل نعم الله عز وجل الكثير علينا. ولذا نؤمن ونصدق ونعتقد أن القبر فيه نعيم، وأيضا ما دام أن فيه نعيم فيه عذاب، والعذاب في القبر للظالمين الكافرين، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الله يقول ولو ترى، ولو ترى أي لو ترى هؤلاء الملائكة وهم يقبضون الروح لرأيت أمرا عجبا، فجواب لو محذوف ويحذف في مثل هذا ليذهب الذهن كل مذهب في تقديره. وقوله إذ الظالمون المراد بهم الكافرون، المراد بهم الكفرة لقوله تعالى والكافرون هم الظالمون. قوله في غمرات الموت، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة، غمرات الموت ما هي؟ أي السكرات التي تغمرهم، سكرات الموت التي تغمرهم. والملائكة باسطوا أيديهم أي الملائكة الذين كلفوا بقبض الأرواح يمدون أيديهم يقولون أخرجوا أنفسكم، هذا يدل على أنهم شحيحون جدا في أنفسهم ولا يودون أن تخرج نفوسهم، لأنهم والعياذ بالله الملائكة تبشرهم بغضب من الله وعقاب من الله، فتنفر النفس وتتفرق في الجسد هربا مما أنذرت به، تقول الملائكة أخرجوا أنفسكم أعطونا إياها. تصور هذا المشهد، وكأن هؤلاء لا يريدون أن يعطوا أنفسهم للملائكة. ولذا قال تعالى اليوم، الألف واللام هنا للعهد الحضوري، للعهد الحضوري، أي يوم تأتي الملائكة لقبض أرواحهم تجزون عذاب الهون، أي تجزون عذاب الذل بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. بسببين: أولا لأنهم يكذبون على الله، الأمر الثاني أن يستكبرون عن عبادة الله بما كنتم، والباء هنا السببية. فهذان دليلان من القرآن على نعيم القبر وعذابه، وهناك أدلة أخرى لكن لا نطيل عليكم بكثرة الأدلة. أما السنة فقد تواترت بذلك تواترا لا نظير له، فإن جميع الأحاديث الواردة في التواتر لا يمكن أن تكون كأحاديث عذاب القبر، لأن عذاب القبر كل الناس يقوله، فكل مسلم يقول في صلاته أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. لماذا نقولها؟ لأن الرسول أمر بها عليه الصلاة والسلام، فهو يشبه أن يكون كتواتر القرآن الذي يقرأه الصغير والكبير، كل واحد يقول في تشهده أعوذ بالله من عذاب القبر. فهذا دليل على أن القبر فيه عذاب كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية حتى يكون من المؤمنين حقا. والمؤمنون هم الذين يؤمنون بالغيب. لكن إذا جاءت النصوص عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعارضها المسلم بما يشاهد في الدنيا، لا يعارضها بعقله، لا يعارضها بمشاهدته في الدنيا، لكن يجب أن يعلم أن الله على كل شيء قدير، ويعلم ويصدق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس هداهم الله ينكرون عذاب القبر وينكرون فتنة القبر ويقولون كيف يكون هذا ونحن نحفر القبر في أول يوم أو ثاني يوم بعد وضع الميت فيه، ونجد أن القبر هو لم يوسع وليس فيه آثار عذاب، ونجد أن البدن كله لم يتغير، وكيف يقعد الإنسان في قبره وهو يوضع عليه اللبن وما أشبه ذلك، فيقيسون أمور الآخرة بأمور الدنيا. وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ليسوا بمؤمنين بالغيب، لأنهم لا يؤمنون إلا بما يشاهدون، فليسوا مؤمنين بالغيب. بل المؤمن بالغيب يقول فيما أخبر الله به ورسوله حقا 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 سمعا وطاعة. أما هؤلاء والعياذ بالله فهم قوم ملحدون لا يؤمنون إلا بما يشاهدون. ولذا نحن لا نعارض هذا بما نشاهده في أمور الدنيا، لأن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق وهو ظاهر. ولذا أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما. على أننا نقول لهؤلاء: أليس الواحد منكم في منامه يرى الرؤيا أنه قد زار أصدقاءه وأنه قد وصل إلى البلد الفلاني وأنه قام وهو على فراشه لم يتغير، حتى لحافه لم يسقط عن ظهره، ومع ذلك يرى أشياء كثيرة، مع أن تعلق الروح بالبدن في المنام أقوى من تعلق الروح بالبدن بعد الموت. فإذا كان هذا للروح في حال الوفاة الصغرى فما بالك في الميتة الكبرى. المهم أيها الإخوة أنه يجب علينا فيما يتعلق بأمور الآخرة أن نؤمن ونسلم
ولا نقول كيف ولا نقول لما. الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والكافرون في ظلمة ليس عندهم نور، والمقام واحد والزمن واحد، لكن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. ولهذا قال لظهور الفرق بينهما، وهذا هو الفرق بين المؤمن حقا والمنكر والمتردد. المؤمن يقول سمعنا وصدقنا وآمنا، وهذا حق لا إشكال فيه. والملحد نسأل الله العافية لا يصدق بأمور الغيب، وإنما يصدق بما يشاهد. نحن إن شاء الله سنستمر في العقيدة حتى ننتهي منها. موضوعنا الليلة الركن السادس، وهو الإيمان بالقدر. أركان الإيمان: الإيمان بالغيب ستة، تؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نحن الآن نتكلم عن القدر خيره وشره. ما هو القدر؟ هذا ركن من أركان الإيمان. ما هو القدر الذي نؤمن به؟ هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. نؤمن بالقدر خيره وشره. ما هو الدليل؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقد تقدم الكلام ولله الحمد على هذه الخمس، وبقي السادس وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. ولذا حكم الإيمان بالقدر واجب، لأنه من الإيمان بالله، والقدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى للكائنات حسب ما تقتضيه حكمته وعلمه. هنا يقول خيره وشره، فالمقدر للخير هو الله تعالى، والمقدر للشر هو الله تعالى. فكل ما في الكون من خير وشر ونعم وبلاء وفقر وغنى وعز وذل وإيمان وكفر، كله من الله. لا يوجد شيء يخرج عن ملكه. لكن يبقى النظر أيها الإخوة، كيف يكون الشر من الله؟ كيف يكون الشر من الله؟ نعم، يكون الشر من الله، ولكن ليس إلى الله. الشر يكون من الله الذي خلقه وهو الذي قدره، لكن ليس إلى الله، لأن حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام علمنا الأدب، كيف ندعو وكيف نتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك. هنا ننتبه فرق دقيق بين قولك الشر من الله والشر ليس إلى الله. الشر من الله يعني أن هذه الشرور التي يحدثها الله عز وجل شرور خلقها الله، يعني ما خلقها أحد غيره، هو الذي خلقها سبحانه وتعالى، مثل الحريق الذي يتلف أموالا وأنفسا، وأيضا العواصف المدمرة والفيضانات المغرقة والأوبئة المهلكة، كلها خلقها الله وكلها شر. أيضا المعاصي والكفر والإلحاد والتطاحن بين المؤمنين والكافرين شر، لكن خلقه الله. إذن كل شيء خلقه الله، لكن الشر ليس إليه، يعني بمعنى أن هذا الشر الكائن في المخلوق ليس شرا بالنسبة لفعل الله، لأن الله تعالى لا يقدره إلا لحكمة، فإذا كان تقديره لحكمة كان خيرا بالنسبة للغاية الحميدة. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الشر لكن يخلقه لحكمة، يخلقه لفائدة لك أنت أيها الإنسان. فمثلا الإنسان قد يصاب بالمرض ويتأذى به ويشق عليه، لكن هذا المرض ربما يكون سببا في استقامته، لأن الإنسان لا يمكن أن يعرف قدر الصحة تماما حتى يصاب بالمرض. فأنت الآن تتنفس بسهولة، تتكلم بسهولة، تقضي حاجتك بسهولة، لكن لو أصبت بعائق ضيق التنفس عرفت قدر نعمة الله عليك، ولو أصبت بحبس البول عرفت نعمة الله عليك بسهولة إخراجه، ولو أصبت بسلس البول عرفت نعمة الله عليك بالقدرة على حبسه. فكثير من الناس استقاموا حين ابتلاهم الله بهذا البلاء. ولذا الشرور التي تكون في مفعولات الله ليست شرا بالنسبة لفعل الله، لأن الله فعل كله، فعل الله كله خير، والشر يكون في المفعولات، الشر يكون بالمفعولات. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: نؤمن بالقدر خيره وشره، أي نؤمن بالمقدور خيره وشره. أما القدر الذي هو تقدير الله عز وجل فوالله إنه كله خير. طيب، وجود الشيطان هل هو خير أو شر؟ هل وجود الشيطان خير أو شر؟ لا، خير. وجود الشيطان خير. لماذا؟ لولا وجود الشيطان ما عرفنا قدر الطاعات، لولا وجود الشيطان ما عرفنا قدر الطاعات، لأن الذي يجاهدون على الطاعات من هو؟ الشيطان. ولذا وجوده خير، لأننا نحبس أنفسنا على طاعة الله ويكتب لنا أجر. الذي يوسوس لنا بالمعاصي هو الشيطان، ولا نعرف قدر النعمة إلا بذلك. لولا وجود الشيطان ما كان هناك كافر، ولم يستقم الجهاد، ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. وكذلك أيضا الأفاعي والسباع وجودها خير، وذلك لتعرف قدر نعمة الله عليك. ثم إن الأفعى بالنسبة للبعير كذيل البعير، ومع ذلك الأفعى لو أمسكتك لأهلكتك، بينما البعير تأتي إليك منقادة بكل سهولة. بل إن الصبي الصغير الذي أقل من ساق البعير يقودها بكل سهولة ويحمل عليها ويركبها، وهي أيضا مبسوطة تعلك الطعام وليس على بالها، وبذلك تعرف قدر نعمة الله عز وجل عليك ورحمته وحكمته. ولذا أيها الإخوة، يجب أن نؤمن بكل ما وقع في السماوات أو في الأرض فإنه بتقدير الله عز وجل من خير أو شر. لكن هناك بعض المبتدعة يزعمون أنهم ينزهون الله عز وجل، يقولون إن المعاصي من فعل العبد وليست من الله. قال قائلهم: سبحان من تنزه عن الفحشاء، لأن الله قال في كتابه: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. هذه المقولة منهم ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. فقوله سبحان من تنزه عن الفحشاء يريد، نسأل الله العافية، أن زنا الزاني ليس بتقدير الله. فقال له السني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا من يشاء، إلا ما يشاء. لأنك إذا قلت إن المعاصي ليست من مخلوقات الله صار في ملك الله ما لا يريده، وكل الدنيا والآخرة كلها ملك لله عز وجل، وصار ملك الله قاصرا لا يعم كل شيء. ولذا تقدير الله سبحانه للكائنات حسب سبق علمه. إذن الله عز وجل عالم بكل شيء، حتى الذي لم يقع فهو عالم به. لكن هنا إشكال، وهو قول الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هاتان الآيتان وأمثالهما تقتضيان تجدد علم الله عز وجل. ونحن نقول إن علم الله أزلي، كيف نجيب عن هذه الآيات؟ الجواب عن هذه الآيات من وجهين. الوجه الأول أن علمه بها بعد وقوعها علم بوقوعها، وعلمه بها قبل وقوعها علم بأنها ستقع، وبينهما فرق. فأنا مثلا عندما أعرف أنه سيؤذن للظهر الساعة 12:10، هذا علم به قبل وقوعه، فإذا أذن في هذا الوقت فهذا علم ليس متجدد، لأنه سبق أني عالم بذلك، لكنه علم به بعد وقوعه. فعلم الله بالكائنات قبل وقوعها علم بأنها ستقع، وعلمه بها بعد وقوعها هو علم بأنها واقعة. الوجه الثاني وهو أسد، أن نقول علم الله قبل وقوعها علم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وعلمه بعد وقوعها هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. ولهذا قوله حتى نعلم، أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن العلم الأول لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ولكنه مكتوب في اللوح، لأن هذا المبتلى لم يوجد أصلا، والله عز وجل علم أن العاصي سيعمل هذه المعصية قبل كل شيء علما أزليا لا يزال في نفس الله عز وجل قبل أن يخلق هذا المخلوق الذي عصى الله. لكن علمه بعد المعصية هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن الله تعالى قال في كتابه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ولذا هذه اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أنه يعلم الشيء قبل وقوعه ويعلمه بعد وقوعه، لكن العلم قبل الوقوع لا يترتب عليه ثواب أو عقاب، وبعد الوقوع يترتب عليه ثواب أو عقاب. هذا المخلوق الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيشرب الخمر، لكن هذا لا يترتب عليه ثواب أو عقاب. هذا المخلوق بعدما يبلغ وبعدما يكبر يشرب الخمر، هذا يترتب عليه الثواب والعقاب. ولذا كل شيء يقع من الكائنات وكل شيء يحكم الله به من المشروعات فهو على وفق الحكمة. إذا آمنت بذلك فإنك سوف تعلم أن الواقع شرعا أو الواقع قدرا لا اعتراض عليه بوجه من الوجوه، لأن الإنسان لقصور علمه قد يتراءى أن هذا الشيء مخالف للحكمة، فإذا تراءى لك أن هذا الشيء مخالف للحكمة فاتهم رأيك، لأن الذي قدره أو شرعه هو الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين. ولذا عقيدة المسلمين أيها الإخوة، لا يمكن أن يوجد شيء من الكائنات أو من المشروعات إلا وهو على وفق الحكمة. ولذا يجب علينا أن نسلم للشرع ونستسلم للقدر، لو لم نفعل ذلك لما رضينا بالله ربا، لأن الذي يرضى بالله ربا هو الذي يسلم لشرعه ويستسلم لقدره ويقول: لا شك أن هذا لحكمة عظيمة، إما أن أعلمها الآن وإما أن أعلمها بعد الآن. ولذا قد يريد الإنسان شيئا من الأشياء ثم يجد موانع تمنعه من فعله، أو مقتضيات تقتضي أن يفعل غيره، فتجده يندم ويتكدر، وإذا بالأمر يكون الخيرة فيما اختاره الله له، ويعلم أنه لو فعل الأمر على ما قدره هو سوف ينعكس عليه، لكن الله قدر الأمر على خلاف ما يريد الحكمة وهو من مصلحة العبد. يعني مثلا قد ينقل الإنسان من وظيفته من بلد إلى بلد آخر، فتجده يغضب يتكدر يقول كيف أذهب عن أصحابي، كيف ينقلون وظيفتي، كيف كيف، ثم يقدر له في هذا البلد أن يكسب علما وصلاحا وتعليما وإرشادا لم يكن يكسبها من قبل، أو يكتسب مالا وغنى لم يكن مهيئا له من قبل. إذن الخيرة بما وقع لا بما قدره الإنسان. فلذلك يجب علينا أن نعتقد مقتضى قوله تعالى إن الله كان عليما حكيما، وأن الحكمة في كل ما قدره الله وشرعه، وأنت سر مع القدر حيث سار، تجد الطمأنينة والاستراحة التامة، لكن في المعصية لا ترضى بها. ولذا العلماء رحمهم الله ترخيص كلامنا السابق بيّنوا أن القدر له أربع مراتب. القدر له أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، فيجب عليك أيها المسلم أن تؤمن بأن الله بكل شيء عليم، الله سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء. هذا هو المرتبة الأولى. المرتبة الأولى من مراتب القدر قلنا أربع مراتب القدر أربع. المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي. يعني علمه الأزلي يعني أنه ليس بحادث، الأبدي يعني أن علمه ليس بمنقطع. أما علم من سوى الله تعالى فليس أزليا ولا أبديا، كل المخلوقات علمها ليس أزليا ولا أبديا. لماذا؟ لأن كل علم للمخلوقات يسبقه جهل ويلحقه نسيان، فكلنا أخرجنا الله من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. حتى الطفل لا يعرف أمه إلا بعد مدة، ثم جعل الله لنا السمع والأبصار والأفئدة، فبالسمع والبصر ندرك المعلومات وبالأفئدة نعقلها، إلا أنه يحدث لنا نسيان. لكن علم الله أزلي ليس بحادث، أبدي ليس بزائل. ولذا المرتبة الأولى نؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم بعلمه الأزلي والأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. ولذا قال عز وجل في قصة موسى عليه السلام حين سأله فرعون ما بال القرون الأولى. موسى عليه السلام لما جاء إلى فرعون يدعوه إلى الله عز وجل، قال له فرعون ما بال القرون الأولى. قال موسى عليه السلام، يعني معنى كلامه هنا يقول ما بال القرون الأولى، ما شأنها، أخبرنا عنها يا موسى. قال له موسى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن يجب أن تعلم أن الله بكل شيء عليم عالم، حتى بأفعالك فإن الله عالم بها. هذه المرتبة الأولى من الإيمان بالقدر، وهو العلم، نؤمن أن الله بكل شيء عليم. المرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني اللوح المحفوظ، المحفوظ عن الأيدي، المحفوظ عن التغيير، هو لوح لا يناله أحد ولا يتغير ما فيه. هذا اللوح ورد أنه لوح، لكن هل هذا اللوح من خشب أو من حديد أو من فضة أو من ذهب أو من نور؟ العلم عند الله، ما أخبرنا الله به. ونحن قلنا في عقيدتنا أن الله إذا أخبرنا بشيء نثبته ونعلم حقيقته، لكن لا نعلم كيفيته، لا نعلم عن كيفيته كيف هو. فنؤمن بأنه لوح محفوظ، لكن الذي يهمنا من هذا اللوح المحفوظ أن الله كتب فيه مقادير الخلق ما هو كائن إلى يوم القيامة. كيفية الكتابة؟ كيفية الكتابة أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بها، أن الله تعالى لما خلق القلم قال له أكتب، فقال له القلم يا رب ماذا أكتب؟ فهو قد سمع وأطاع، كما السماوات لما أمرها الله كانت طائعة، فهكذا القلم قال له أكتب، قال له القلم يا رب ماذا أكتب؟ فهو قد سمع وأطاع. لكن الأمر مجمل لم يبين فيه المكتوب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة. انظر أخي المسلم، خضوع الكائنات لله، الكائنات قلم، قلم هو جماد، والسماوات والأرض كائنات، وأنت يا ابن آدم لا تخضع إلا بشرط، القلم فيما نعلم أنه جماد، فقال الله له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة بعلم الله عز وجل. كل ما كان أو ما يكون في الدنيا للإنسان أو لأي أحد فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. قال النبي عليه الصلاة والسلام فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليلة المعراج لما عرج به إلى السماء سمع صريف الأقلام، ورد أن الرسول لما عرج به إلى السماء سمع صريف الأقلام، فهل القلم كتب وانتهى أو أن هناك أشياء تكتب؟ صريف الملائكة تكتب، هناك أشياء تكتب كتابة يومية، كما قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. أما الكتابة العمومية فقد كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فالله أعلم، لكن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير، وما في أيدي الملائكة أو ما له سبب أسباب معينة فقد يتغير. هذه المرتبة الثانية ما هو دليلها؟ ما هو دليل المرتبة الثانية التي تدل على الكتابة والمرتبة الأولى التي تدل أيضا على العلم؟ كما يقول الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك في كتاب، ما هو المعلوم، يعلم المعلوم في كتاب، هي الثانية إن ذلك على الله يسير. فقوله ألم تعلم الاستفهام للتقرير، الاستفهام للتقرير، مثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم يكن نطفة من مني يمنى، وأمثال هذا كثير. ولذا يقول الله إن ذلك على الله يسير، يعني إن كتابة ذلك على الله يسيرة. فالله عز وجل لم يحتاج إلى أدوات أو إلى مداد أو ما أشبه ذلك، كل أعماله بكلمة واحدة اكتب ما هو كائن وهذا على الله يسير. فهذه الآية تضمنت الدليل للمرتبتين العلم والكتابة. الآن قلنا مراتب القدر كم؟ أربع، العلم والكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة. المشيئة نؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات وما في الأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، لقول المسلمين جميعا، المسلمون جميعا في كل مكان يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن الكائنات كلها بمشيئة الله، مثل فعل العبد والمطر وخلق الإنسان، كل شيء بمشيئة الله، سواء كان من أفعاله التي يفعلها لا يفعلها إلا هو أو من أفعال العباد. لكن المشيئة نوعان، مشيئة سابقة وهذه تابعة للعلم، ومشيئة لاحقة وهذه مقارنة للفعل. يعني قد شاء الله مثلا أن يفعل فلان كذا وكذا في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا، هذا شاءه الله من قبل وهو كائن في علمه عز وجل، لكن المشيئة الحادثة التي بها يكون هذا الفعل متأخرة عن الكتابة. ولذا المرتبة الثالثة من القدر المشيئة، نعلم أنها بمشيئة الله عز وجل. لو شاء الله هذا الأمر لو شاءه كان، لو لم يشاءه لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق، يعني أن الله تعالى خلق كل شيء، نؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، كل شيء مخلوق لله، فالإنسان وعمله وحركته كلها مخلوقة لله، بل كل حركة فهي خلق لله، وكل سكون هو خلق لله عز وجل. ولذا بعض المبتدعة استدلوا بالآية الكريمة على أن القرآن مخلوق، لأن بعض أهل البدع هدانا الله وإياهم استدلوا بهذه الآية الكريمة على أن القرآن مخلوق، لكن هذا استدلال باطل، لأن المخلوق أيها الإخوة شيء يسير، المخلوق منفصل بائن عن الخالق، المخلوق منفصل بائن عن الخالق، إذ أن المخلوق يستلزم ثلاث أشياء، فهل هي موجودة في القرآن؟ المخلوق يستلزم خالقا ويستلزم خلقا ويستلزم مخلوقا، المخلوق يستلزم هذه الأشياء الثلاثة، فالمخلوق إذن ليس من صفات الخالق، وأما الخلق فهو من صفات الخالق لأنه بائن منفصل عنه. ولهذا القرآن الكريم كلام الله عز وجل من صفات المتكلم، وليس شيئا بائنا منفصلا محسوسا ينظر بالعين. إذن كيف تقولون إن الله خالق القرآن؟ هذا لا يمكن أبدا، بل القرآن وصفه لأنه كلامه، ووصف الإنسان ليس من مخلوقاته. مثلا لو أعطيتك تمرة وأكلتها، هل فعلك هو التمرة؟ فعلك هو التمرة؟ لا، بل إن التمرة مأكولة والأكل غير المأكول. وهل أنت الأكل؟ لا، أنت آكل ومضغك أكل والممضوغ مأكول. إذن يجب على الإنسان أن يفرق بين المفعول البائن وبين الفعل الذي هو وصف الفاعل. فالقرآن كلام الله ولا شك، سواء بالعقل أو بالحس أو بالمشاهدة، لأن الآية لا تدل على أن القرآن مخلوق، لأن الله تعالى قال الله خالق كل شيء، فيلزم أن يكون المخلوق بائنا منفصلا عن الخالق. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال القرآن، سمى القرآن كلام الله حتى يسمع كلام الله، فالقرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته، ليس مخلوقا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو على كل شيء وكيل، على كل شيء وكيل يعني حفيظ، على كل شيء وكيل يعني يحفظه، له مقاليد السماوات والأرض، الله له مقاليد السماوات، المقاليد المفاتيح، يعني أن مفاتيح الأمور كلها بيد الله عز وجل. قد يسأل سائل إخوان يقول هل مذهب الأشاعرة في باب القدر مثل مذهب أهل السنة؟ لا، بينهما فرق. الأشاعرة يخالفون مذهب أهل السنة في القدر، مذهب الأشاعرة في باب القدر هدانا الله وإياهم يشبه مذهب الجبرية، بل هو في الحقيقة مذهب لا يمكن أن يتصوره الإنسان، لأنهم يقولون الله خالق الفعل وفعل العبد كسبه، الله خالق الفعل وفعل العبد كسبه، سبحان الله كيف هذا؟ ولكن هم تناقضوا مثل ما تناقضوا في الكلام، وهو أعظم من هذا، إذ قالوا إن الله يتكلم ولكن كلامه في نفسه. كيف كلامه في نفسه؟ يقول ما سمعه جبريل، يتكلم بكلام وكلامه في نفسه لم يسمعه جبريل، فهو مخلوق، فهو كلام لا يفهم، وهم يقولون ولا يفهمونه. ولهذا يقال ثلاث أشياء ليس لها أصل أو ليس لها معنى، من جملتها الكسب عند الأشعري، ثلاث أشياء ليس لها أصل أو ليس لها معنى من جملتها كما يقولون الكسب عند الأشعري. ولذا الأشاعرة يا إخوان طائفة هدانا الله وإياهم كانوا على عقيدة أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن رجع عن مذهبه وألف كتابا عظيما اسمه الإبانة، ولكنهم ما زالوا يتبعون أتباع الأشعري الذي رجع عن مذهبه. ولذا ينبغي للعاقل أيها الإخوة لا يكون مقلدا للرجال، وإنما يكون متبعا لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبحث عن الدليل الصحيح. لا يقول عقلي لا يحتمل هذا، عقلي لا يوافق على هذا، لا، إذا جاء النص من كلام الله وكلام رسوله فنحن نثبته بدون عقولنا، لا نقول لا، نقول عقلنا ضعيف، عقلنا لا يتجاوز، عقلنا محدود، بصرنا محدود، سمعنا محدود، ولذا نؤمن ونصدق بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما يقوم به العباد من أقوال مثل التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن، أو أفعال كالصلاة والركوع والسجود والقعود، أو تروك، يعني الشيء الذي يتركه الإنسان مثل ترك الزنا والربا وما أشبه ذلك، فإذا قال قائل هل الترك فعل؟ الترك فعل ولا ما هو فعل؟ نعم الترك فعل، لأن الترك كف النفس عن الفعل، فلكونه كفا صار فعلا، هذا الفعل هو مخلوق لله عز وجل، ففعلك مخلوق وتركك مخلوق، إذن فهي معلومة، كل أفعالك يا أيها الإنسان مفعولة، أنت أتيت من بيتك ربنا يعلم ذلك، وأتيت بمشيئة الله عز وجل، لو شاء الله عز وجل ما أتيت من بيتك، ولذا كل شيء معلوم عند الله ومكتوب عنده، والله سبحانه وتعالى قد شاءها وخلقها، ولذا نحن ولله الحمد نؤمن بذلك خلافا للذين قالوا إن أفعال العبد يستقل بها العبد مشيئة وخلقا، ولا مشيئة لله في أفعال العباد ولا خلق لله في أفعال العباد. وهؤلاء هم القدرية، القدرية هم المعتزلة. لكن الغريب أن القدرية أحيانا يكونون إخوانا للجهمية، وأحيانا يكونون أعداء لهم، ولذا الذي يحكم عقله لا بد أن يتناقض، حتى هم في مذهبهم علماؤهم يختلفون وأقوالهم تتناقض. ولذا القدرية أحيانا يكونون مع الجهمية، وأحيانا يكونون أعداء لهم، ففي باب الصفات هم إخوان لهم، فكلهم يقولون إن الله معطل عن الصفات، ولكنهم في باب القدر أعداء لهم. فالجبرية يقولون هذا كله من أفعال الله عز وجل، والعبد ليس له فعل، وإنما تنسب الأفعال إلى الله مجازا، كما ينسب الإحراق إلى النار، فالنار لا تحرق بنفسها، بمعنى أنها لا تشاء الإحراق، كذلك فعل العبد يجعلونه كإحراق النار تماما بدون إرادة من العبد. وهؤلاء الجبرية هم الجهمية، وهم على طرفي نقيض مع المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون الإنسان مستقل بعمله، ولكن نحن نقول الإنسان مستقل بعمله تحت مشيئة الله، ما يمكن أن تعمل أي عمل إلا بمشيئة الله. أما أنك مستقل بأي عمل بدون مشيئة الله ما يمكن هذا، لأن الله سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض، ولذا ربنا سبحانه وتعالى شاء فعلك هذا وخلقه، لكن جعل لك التصرف اختبارا لك، اختبارا لك هل تقوم بطاعة الله أو لا، ولذا ربنا سبحانه وتعالى شاء هذه الأفعال وخلقها، كما قال عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، فأضاف المشيئة والفعل للعبد، فإضافة المشيئة للعبد في قوله تعالى لمن شاء منكم، وإضافة الفعل للعبد في قوله أن يستقيم. ولذا يقول الله عز وجل مهما عملت من عمل، إذا أردت السفر إلى العمرة أو الحج ما يمكن أن تعمل هذا إلا بمشيئة الله، لو ما شاء الله لمنعك من هذا السفر. ولذا قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذا أهل السنة والسنة والجماعة أخذوا بالقولين خلافا للفرق. بعض الفرق يقولون هذا فعل العبد مستقل عن فعل الله، بعضهم يقولون العبد مجبر عليه، لكن أهل السنة والجماعة قالوا أنت أيها العبد لك فعل واختيار، ولكن هذا الفعل واختيار هو بمشيئة الله وقدره، لأن الله قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا يمكن أن نشاء الاستقامة أو الانحراف والعياذ بالله إلا بمشيئة الله عز وجل. لو أراد الإنسان أن يستقيم وأراد الله أن يضله فإنه لا يستطيع إلا بإرادة الله، ولو أراد الإنسان أن يضل وأراد الله تعالى أن يستقيم لاستقام ولم يضل. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذه الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله استدل بها الجبرية، فإنهم قالوا إنها تدل على أن الإنسان لا يشاء إلا أن يشاء الله. هذا كلام صحيح، لكن في الحقيقة هذه حجة عليهم. لماذا؟ لأن الجبرية ينكرون مشيئة العبد، والآية تثبت للعبد مشيئة، وما تشاءون هذا يثبت مشيئة للعبد، فهؤلاء يقولون إنها تدل على الإنسان، تدل على الإنسان أنه مجبور، ولكن في الحقيقة هذه حجة عليهم، لأن الجبرية ينكرون مشيئة العبد. العبد ما له مشيئة، كل شيء مخلوق، يقولون ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، الزنا مخلوق مجبر عليه، السرقة مجبر عليها، المعاصي مجبر عليه. لا يا إخوان، هذا غير صحيح. ولذا هؤلاء أصحاب الفرق المبتدعة يأخذون ببعض الآية ويتركون ببعضها، أو يأخذون ببعض الآيات ويتركون بعضها، كما قالوا هداهم الله، ربنا سبحانه وتعالى قال بين لنا في آيات متعددة أن الله استوى على العرش. نحن نؤمن أن الله استوى على العرش، ونحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم في كل مكان، لأن الله سبحانه وتعالى قال في آية واحدة، قال في آية واحدة استوى على العرش، وقال تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. تركوا الآية استوى على العرش وقالوا الله في كل مكان، لا، هذا خطأ. خذ بالآيتين، أما تأخذ بآية واحدة وتترك الآية الأخرى لا. قالوا الآية الأخرى نؤولها، هم يقولون نؤول، وهم محرفة وليسوا مؤولين، بعض التأويل صحيح لكن هم محرف يحرفون الكلمة عن مواضعه، هدانا الله وإياهم. ولذا هؤلاء يقولون ما لا يفعلون، نسأل الله العافية. ربنا سبحانه وتعالى قال في آية عظيمة: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلف فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والذي نقل الله عنه هذا القول هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذا نقول قال الله تعالى: قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فالآية صريحة في أن الله خلق الإنسان وصريحة في أن الله تعالى خلق عمله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.